بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث معكم اليوم في هذه الدروس المباركة التي رتبها شباب صالحون في لجنة الصحبة الصالحة في منطقة الفيحة بالكويت من اللجان التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، فنود أن نشكر لهم الجهد الذي بذلوه في ترتيب هذه المحاضرات، وندعوكم للمساهمة في دعم هذه اللجنة بالدعاء وبالعون المادي والمعنوي، فهي لجنة ناشئة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لها دور في المحافظة على فئة الشباب. فئة الشباب اليوم من أهم الفئات التي يتعرض لها المجتمع في كثير من مسائل الانحراف الذي يجري بين الشباب، وجاءت هذه اللجنة لتساهم في مسألة هداية هؤلاء الشباب وعمل الأنشطة والبرامج المناسبة لهذا السن المهم والخطير في حياة الإنسان، فندعو الجميع للمساهمة معهم وتأييدهم وموازرتهم إن شاء الله بكل ما نستطيع. أما حديثنا اليوم فهو عن جملة من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا في الفترة ما بين إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام. وقد تحدثنا عن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام أجمعين، ورأينا كيف مر يوسف عليه السلام بالابتلاءات المتتالية ولكنه استطاع أن يتجاوزها جميعا وينجح النجاح العظيم، فكرمه الله سبحانه وتعالى وجعل ذكره في الخالدين. ورجل آخر هو من الأنبياء والمرسلين الذين ضرب الله سبحانه وتعالى لهم المثل وجعلهم قدوة وأسوة للناس في أمر الصبر، ذاك نبي الله ورسول الله أيوب عليه السلام. أيوب ابن موس ابن رازح ابن العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، فهو من ذرية إسحاق عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان له ولدان إسماعيل وإسحاق، جميع الأنبياء من ذرية إسحاق ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الوحيد من ذرية إسماعيل. من إسحاق جاء يعقوب عليه السلام، يعقوب يسمى كذلك إسرائيل، فلما يقال بني إسرائيل يعني ذرية يعقوب عليه السلام. يعقوب كان له 12 ولد، هؤلاء الأولاد يسمون كذلك الأصباط وجاء ذكرهم في القرآن. هل كانوا هم أنفسهم الأنبياء أم أن الأنبياء هم في ذريتهم؟ فكثير من العلماء يشير إلى أن الأنبياء المشار إليهم بالأصباط في القرآن الكريم ليسوا هم أبناء يعقوب عليه السلام، لأنهم كانوا قد حاولوا قتل يوسف عليه السلام وكذبوا على أبيهم وفعلوا أشياء منكرة، وهذا لا ينبغي من الأنبياء، فيقولون الأصباط هم أبناء ذرية يعقوب عليه السلام. انقسمت بنو إسرائيل انقسموا إلى 12 قبيلة، كل قبيلة تسمى سبط، فمن هنا جاء الأصباط انقسموا بين هذه القبائل، فأيوب من ذرية إسحاق عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، هؤلاء كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. وكان نبيا، أيوب عليه السلام كان نبيا مرسلا، يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب، فالله سبحانه وتعالى أوحى إليهم أجمعين، فأيوب من بين هؤلاء المرسلين. بعثه الله تعالى إلى قوم حوران في الشام، وكان صلى الله عليه وسلم غنيا، آتاه الله سبحانه وتعالى النعم، كان غنيا، كان عنده الأنعام الدواب الكثيرة، كان عنده من الدواب الشيء الهائل الشيء الكثير، وكان عنده أعداد هائلة من العبيد، ورزقه الله سبحانه وتعالى الأراضي، فكان تاجرا كثير التجارة، ورزقه الله تعالى الأولاد، كان له 7 أولاد و7 بنات، وكان صاحب صحة موفورة وقوة وجسم عظيم، وكان له أعداد كبيرة من الأصحاب، فآتاه الله سبحانه وتعالى أصناف النعيم، كان منعما في الأرض. ثم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليه ليكون اختبارا له ويكون قدوة للناس من بعده في مسألة الصبر، وجاء الابتلاء ففنى ماله، كل أموال انتهت حتى صار فقيرا، ومات أولاده الواحد والآخر، جميع الأولاد والبنات 14 ولد وبنت يموتون أجمعين في حياته. الإنسان سبحان الله يموت له ولد يتأثر ويحزن عليه حزن شديد. رأينا كيف حزن يعقوب عليه السلام حتى ابيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم على ليس موت ولد وإنما فقدان يوسف عليه السلام. أما أيوب عليه السلام فيفقد 14 من أولاده. ثم إن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالمرض الشديد حتى وصل به المرض أنه أقعد ما يستطيع يقوم، وحتى أنه كان يسقط اللحم من جسمه، فوصل به الابتلاء الشيء العظيم وفقد الأصحاب، ما عاد أصحابه يأتونه، وخافوا أن يكون هذا المرض الذي أصابه معدي، فما كان أحد يقترب منه، وما بقي له إلا صاحبان يحدثانه من بعيد ما يقتربان منه، وما كان أحد يخدمه إلا زوجته الوفية عليها السلام. وأخذت زوجته عينه، كانت هي التي تطعمه وتشربه وتغسله وتنفق عليه من مالها حتى فنى مالها جميعا. فأخذت زوجته تعمل بالأجرة، تعمل تخدم الناس لكي تطعم زوجها. النبي المرسل، نبي مرسل مبتلى بهذه الصورة. واستمر أيوب عليه السلام في هذا البلاء 18 سنة وهو صابر، ما يشتكي لأحد حتى لزوجته ما يشتكي. فسنين طويلة على هذا الحال وهذا الفقر وهذا الأذى وهذا المرض. فقالت له زوجته: لو دعوت الله، أنت نبي مرسل، لو دعوت الله عز وجل يعني يفرج عنه، بس ادعو. ما كان حتى يدعو بالتخريج، كان فقط يحمد، ما يقول يا رب ارزقني يا رب اشفني، ما كان يدعو حتى بذلك، راضي بقضاء الله فيه. فقالت له: لو دعوت الله، أنت نبي مرسل، لو دعوت الله يفرج عنك ما أنت فيه. فقال لها: كم لبثنا في الرخاء، كم سنة عشناها ونحن في نعيم؟ قالت: 80 سنة. عاش 80 سنة؟ نعم. قال: إني أستحي من الله أن أدعوه ما مكثت في بلائي المدة التي مكثتها في رخائي، ما أدعوه أن يشفيني ويفرج عني ويرزقني إلا أن يمضي علي 80 سنة ثانية. كما عشت في الرخاء 80 سنة، أصبر على البلاء 80 سنة. فعندها يأست، كانت تتأمل الفرج، فقالت: إلى متى هذا البلاء؟ فغضب وأقسم بالله أن يضربها 100 سوط إن شفاه الله. كيف تعترضين على قضاء الله؟ ووصل بها الأمر أن الناس ما عادوا يستأجرونها، خايفين أن تنقل البلاء من زوجها، يظنون أنه مرض معدي فخايفينها تنقل البلاء من زوجها، فرفضوا أن يشغلوها عندهم، وظلوا على هذا الحال جائعين. وفي يوم أتت له بطعام فاستغرب من أين الطعام، فلم تخبره، وإذا هي كانت قد ذهبت فباعت ضفيرتها، شعرها، حلقت نصف شعرها وباعته عشان تأكل هي وزوجها. وبعد أيام انتهى الطعام، فذهبت وحلقت باقي شعرها وباعته. فتعجب: من أين لك الطعام؟ هل اشتغلت عند أحد؟ قالت له. قال: من أين الطعام؟ فسكت، فألح وألح، فكشفت عن شعرها فإذا هي حليقة الشعر. عندها لما وصل به الأمر إلى هذا الحال، قال قولة ليس فيها دعاء صريح يذكرها الله سبحانه وتعالى في الكتاب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أصابني بلاء وأنت أرحم الراحمين، ما قال ارزقني، ما قال اشفني، ما هذا حالي وأنت رحيم، يعني أنت أعلم بحالي مني، ما يحتاج أشرح، ما يحتاج أشتكي، ما يحتاج أدعو، أنت تعرف. وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في آية أخرى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب، نصب التعب والشقاء، بنصب وعذاب. ما نسب العذاب، ما نسب البلاء إلى الله، تنزه الله عن ذلك، ونسب هذا للشيطان حتى ينزه الله، ما قال أنت مسستني، وإنما نسب الشر إلى غير الله. وذلك في الدعاء: والشر ليس إليك، ما نسب البلاء والشر إلى الله عز وجل. ولم يدعو، فقط أظهر الحال: يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فعندها استجاب الله تعالى له فورا، شوفوا كان يستطيع ان يدعو في اي لحظة ويستجيب الله تعالى له، لكن صبر. ولذلك يقال صبر ايوب، يضرب به المثل على مدى التاريخ، صبر ايوب عليه السلام. فلما دعا الله سبحانه وتعالى، نادى ربه بهذه الطريقة، كشف الله سبحانه وتعالى عنه العذاب. اركض برجلك، اضرب برجلك الارض، فضرب برجل الارض فنبعت عينا، خرج عين ماء من الارض. يقول الله سبحانه وتعالى: هذا مغتسل بارد وشراب، عين باردة خرجت من الارض. فقال له الله عز وجل: اشرب منها واغتسل منها. يقول العلماء: فلما اغتسل ذهب المرض من خارجه، ولما شرب ذهب المرض من داخله. فنعمة الله سبحانه وتعالى، وقام صحيح سليم، رجعت له صحته كما كان. جاءت زوجته ما عرفته في لحظات، شف في لحظات. فجاءت زوجته ما عرفته، شافت رجل، فقالت له: هل رأيت هذا المبتلى نبي الله؟ المبتلى نبي الله، هل رأيته؟ وين أنا تركته هنا؟ والله ما رأيت رجلا أشبه منك به، إن هو صحيح أشبه واحد يشبه لما كان صحيح أنت. فقال: ما عرفتيني؟ قالت: من أنت؟ قال: أنا أيوب. سبحان الله، في لحظات ذهب الملاء، نعمة من الله عز وجل. وأعاد الله سبحانه وتعالى له نعمة الأهل. يقول ابن عباس: الله سبحانه وتعالى لم يكرمه هو فقط، وإنما أكرم زوجته التي صبرت هذا الصبر العظيم على هذا البلاء العظيم، فرجعها شابة، رد الله عليها شبابها، وولدت لأيوب 26 ولد وبنت. قال: 26 من الذكور غير البنات. يقول الله سبحانه وتعالى: وآتيناه أهله، رجعنا له أهل شباب، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، رجعنا له الذرية رحمة من عندنا. وأرجع الله سبحانه وتعالى له الغنى فورا، كل هذا فورا، الصحة رجعت فورا، شباب زوجته رجعت فورا، ورجع له الغنى فورا. يروي الإمام البخاري وأحمد وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أيوب يغتسل عريانا، كان يغتسل ونازع ثيابه، إذ خر عليه رجل جراد. رجل جراد يعني طائفة من الجراد، تعرفون جراد لما يسبح في الفضاء شلون يكون كميات هائلة، الله سبحانه وتعالى أرسل جراد، كميات هائلة من الجراد فنزلت على أيوب، فإذا هي جراد من ذهب. أنزل الله، خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو في ثيابه، يشيل الجراد يحطه في ثيابه. فقال الرب عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني نازل عليك، ليش قاعد جمعة؟ فقال أيوب: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك، أجمعها لأجل البركة من الله عز وجل. فرجع ماله، ورجع أهله، ورجع صحته، نعمة من عند الله عز وجل بعد هذا الصبر العظيم الذي صبر. والله سبحانه وتعالى أيضا رفق بزوجته، حيث قال له الله عز وجل: وخذ بيدك ضغثا. الضغث قلنا القصب من الخشب الرقيق، أقصاب أعواد الخشب من القش، فيها الرديء وفيها الجيد. فالله سبحانه وتعالى قال له: خذ بيدك ضغثا، خذ حزمة من القش فيها 100 قشة، فاضرب به ولا تحنف. أقسم أن يضرب زوجته 100 ضربة، اضربها بالقش فتكون وفيت بقسمك ولم تحنف، يعني ما تركت القسم وبررت بالقسم. فرحم الله سبحانه وتعالى زوجته بهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ويقول تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب، فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب عليه السلام. فهذه قصة أيوب عليه السلام. وجاء بعده نبي آخر يقول عنه أكثر المؤرخين أنه ابن أيوب. يقول الله سبحانه وتعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وصف الله سبحانه وتعالى إسماعيل وإدريس وذا الكفل أنهم من الصابرين ومن الصالحين. ذو الكفل ابن أيوب عليهما السلام ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن في القرآن، وذكره تعالى كذلك في موطن آخر في من القرآن.
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
ورث الصبر عن أبيه أيوب، وكان اسم ذا الكفل بشر ابن أيوب، وسمي ذا الكفل لأنه تكفل لقومه أن يكفيهم أمرهم، أي واحد يحتاج هو يتكفل به، وتكفل لهم أن يكون قاضي بينهم بالعدل، وتكفل بأمر لله عز وجل ووفى به، تكفل لله أن يقوم الليل كل ليلة ويصوم النهار ولا يفطر، وتكفل لله عز وجل أن لا يغضب، وعاش حياته ومات وهو موفي بهذه الأمور التي تكفل بها، فسمي ذا الكفل. ولم يذكر لنا من قصته إلا هذه الأمور. ومن الناس الذين ذكرهم الله عز وجل في الكتاب أصحاب الرس، يقول الله سبحانه وتعالى: وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. أقوام دمرت، عاد وثمود وأصحاب الرس. ويقول الله سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة قوم شعيب عليه السلام وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أصحاب الرس أهل قرية من قرى ثمود، والرس بئر. لما جاءهم نبيهم، وأكثر المؤرخين على أن اسم ذلك النبي حنظلة ابن صفوان، جاءهم نبيهم ودعاهم إلى الإسلام فقتلوه ورموا جثته في بئر في الرس، فسموا أصحاب الرس، فدمرهم الله سبحانه وتعالى. وننتقل الآن إلى قصة نبي كريم عظيم، قصته من القصص النادرة في القرآن، ذلك هو يونس عليه السلام. يونس ابن نتى، ولم يذكر نسبه كما ذكر نسب الآخرين، ما معروف عنا إلا أنه يونس ابن متى من ذرية إبراهيم عليه السلام، ويسمى كذلك ذو النون، النون الحوت، ويسمى كذلك صاحب الحوت، الله سبحانه وتعالى سماه ذا النون وسماه صاحب الحوت في القرآن وسماه يونس، فهذه كلها أسماء تطلق على يونس عليه السلام. بعثه الله إلى قرية عظيمة هي نينوى، نينوى في شمال العراق مقابل الموصل، يفصل بينهما نهر دجلة، الموصل على نهر دجلة ونينوى في الجهة المقابلة للموصل. يقول ابن كثير عنها: وفيها في زمانه آثار نينوى موجودة، وفيها أصنام منكفئة على وجهها، مرمية على وجهها في زمن ابن كثير عليه رحمه. بعثه الله سبحانه وتعالى رسولا إلى نينوى، وإن يونس لمن المرسلين، وكانت أعدادهم كبيرة، عدد كبير كان يسكن نينوى. يقول الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون عن 100,000، تكلم العلماء كم يزيدون، فأكثر الروايات على أنهم كانوا يزيدون 20,000، فكانوا 120,000، عدد كبير، عدد ضخم، وكانوا على الكفر. وظل يونس عليه السلام يدعوهم سنين وهم على كفرهم، ثم إنهم تجبروا وطغوا وهددوه بالأذى كما فعل بالأنبياء من قبله، فعندها أنذرهم قال: لكم مهلة 3 أيام، وخرج عنهم غضبانا. الله سبحانه وتعالى أعطاه الإذن بأن ينذرهم 3 أيام، ولم يعطيه الإذن بأن يخرج، لكن لما أعطاهم الإذن خرج غضبانا. يقول الله سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. بعض المفسرين أمر عجيب، يقولون مغاضبا لله، كيف يكون مغاضب لله هو نبي من أنبياء الله، مغاضبا لقومه، غضبان على قومه، وصل بهم الأمر أن يأتيهم الإنذار بالتدمير، وخرج بدون إذن من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فظن أن لن نقدر عليه. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. كثير من الناس يخطئ في فهم هذه الآية. يقول الإمام الرازي رحمه الله: من ظن عجز الله فقد كفر. أن يظن أن الله سبحانه وتعالى لن يقدر عليه، يعني القدرة أن الله عاجز عنه، كافر هذا. فبالتأكيد ليس هذا هو المقصود. ليس المقصود أنه ظن أن الله لن يقدر عليه بمعنى أن الله يعجز عنه، وإنما المقصود كما جاء في رواية عظيمة، جاء في رواية عظيمة مهمة عن معاوية رضي الله عنه، قال لابن عباس رضي الله عنهما: لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة. يعني قرأت القرآن آيات جعلتني أموج أحتار، فغرقت فيها، غرقت في حيرة. أبي مخرج، أبي تفسير، ما يعرف. فلم أجد لي خلاصا من هذا الغرق، ما لم أجد لي خلاصا إلا بك. آيات حيرتني وغرقت، ما عرفتها مخرج ولا تفسير، وقلت ليس لها إلا ابن عباس لأنه كان أعلم الصحابة بالقرآن. فقال: ما هي؟ فقال معاوية: يظن يونس نبي الله أن لن يقدر الله عليه. فقال ابن عباس: ليس هذا، هذا من القدر وليس من القدرة. القدر، الله سبحانه وتعالى يستعمل القدرة ويستعمل القدر. القدر: ومن قدر عليه رزقه. يعني ايش؟ يعني ضيق عليه رزقه. فظن ان لن نقدر عليه، ظن ان لن نضيق عليه، ظن انه لما يخرج بدون اذن لن يعاقبه الله عز وجل، لانه نبي كريم وهؤلاء قوم يستحقون العقاب وعليهم غضب الله ونزل عليهم الانذار. فظن ان خروجه من غير اذن لا يستحق عليه العقوبة ولن يضيق الله سبحانه وتعالى عليه. فظن ان لن نقدر عليه، ظن ان نعاقبه ولن نضيق عليه. فهذا معنى قول الله عز وجل: وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. وخرج يونس عليه السلام بلا اذن، وترك قومه بلا اذن وهو غضبان عليهم، ويظن ان الله سبحانه وتعالى لن يغضب عليه لهذا التصرف، وذهب الى البحر. في هذه الاثناء بدأت العلامات، علامات العذاب تظهر على نينوى، واقبلت عليهم غيمة سوداء كبيرة، وبدأ يظهر من الغيمة الشرر، ورأوا الغيمة في اليوم الاول، فعرفوا ان العذاب سيحل بهم كما توعدهم يونس عليه السلام. وكانوا يعرفون ما حدث لقوم لوط، كانوا قريبين من هذه المناطق، فخافوا. اجتمع قادتهم رؤساؤهم، قالوا: والله هذا الدمار سيصيبكم كما اصاب الامم من قبلكم، فاجمعوا الناس. اجتمع الناس فتحدثوا في الامر، قالوا: صدق يونس، صدق يونس، والله هذا هو العذاب، ليس لكم نجاة من عذاب الله الا ان تؤمنوا وتتوبوا. فامنوا جميعا، ويونس غائب، امنوا كلهم 100,000 و20,000 كلهم امنوا، ولبسوا الثياب المرقعة، واخذوا يبكون ويتبتلون ويسألون الله سبحانه وتعالى المغفرة، وخرجوا الى التلال، وفرقوا بين المرأة وابنها حتى يبكي الابن وتبكي المرأة، فيتنزل عليهم الرحمة من الله عز وجل، والعذاب فوقهم 3 أيام، وهم يبكون ويتبتلون ويستغفرون الله عز وجل. فرحمهم الله سبحانه وتعالى فصرف عنهم العذاب. يقول الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. هل سمعت بقرية من الأمم السابقة آمنت فنفعها إيمانها؟ كل القرى لم تؤمن إلا قوم يونس آمنوا. فكشفنا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، متعناهم إلى يوم القيامة، يعني لن ينزل عليهم العذاب. يقول ابن كثير: هل معنى الآية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، هل وجدت في قصص من قبلك قرية آمنت بكاملها، كل من فيها آمن؟ فذلك دل على أن ذلك لم يقع لأحد، ما في قرية آمنت بكاملها إلا قوم يونس، ما في أمة، ما في قرية إلا وفيها كفار أو منافقون، إلا قوم يونس بعد أن كانوا كلهم على الكفر صاروا كلهم على الإيمان. هذا من معجزات الله ورحمة الله عز وجل. أما يونس عليه السلام ما يدري قوم يصطفيهم، فذهب إلى البحر إذ أبق. أبق كلمة أبق تطلق على العبد لما يهرب من الرق، يهرب من سيدته، يسمونه العبد الأبق. فيقول الله سبحانه وتعالى أبق، هرب من الله عز وجل، ما انتظر أوامر الله، ترك قومه فرق. فذهب إلى سفينة، والسفينة كانت مزدحمة مملوءة ثقيلة. يقول الله سبحانه وتعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون، وسارت السفينة فهاج الموج، هاج البحر بهم أو النهر، هاج البحر وكادوا يغرقون. قالوا تخففوا من الأحمال، فبدأوا يرمون البضائع، ألقوا البضائع التي عندهم، فخفت السفينة لكن ما زالت ثقيلة. قالوا لا بد من إلقاء البشر، خلاص لا بد أن نلقي بعض البشر حتى تخف السفينة، سفينة ثقيلة قد تغرق، فنعمل قرعة، من خرجت عليه القرعة نرمي، وهكذا نرمي ونرمي إلى أن تخف السفينة. فبدأوا بالقرعة، فأول من خرج سهم يونس عليه السلام، فقالوا لا، شاب عليه آثار الصلاح، اتركوه اتركوه، نقترع مرة أخرى. فاقترعوا مرة أخرى فخرج سهم يوسف يونس، فتعجبوا، قالوا مرة ثانية، فاقترعوا مرة ثالثة فخرج سهم يونس. يقول الله سبحانه وتعالى فساهم، ساهم يعني مرة تلو المرة، رمى السهم فكان من المدحضين، في كل مرة مغلوب، المدحض المغلوب، كل مرة يرمي يغلب. فقالوا لا بد من رميه، فرموه من السفينة فهدأ البحر، كان هو المقصود، أين يفر؟ ظننا أن لن نقدر عليه، ما نضيق عليه، الله سبحانه وتعالى وراه، فرمي في البحر، فالتقمه الحوت. الحوت السفينة، السمكة الكبيرة، ليس بالضرورة أن يكون الحوت الذي نعرفه، لكن السمكة الكبيرة، أي سمكة كبيرة تسمى حوت. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الحوت لا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، أوامر للحوت. فلما ألقي من السفينة يقول الله سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، عرف أنه هو المقصود، ثلاث مرات يخرج السهم، عرف أنه هو المقصود، فبدأ يلوم نفسه كيف خرج بدون إذن الله، بدأ يلوم نفسه. هذه أول علامات التوبة، أن يلوم الإنسان نفسه، أول التوبة أن يعرف أنه مذنب ويبدأ يلوم نفسه كيف فعلت هذا. فالتقمه الحوت وهو مليم، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الحوت لا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، أوامر للحوت. سجن، سجن عجيب، بطن حوت. فانظروا إلى قدرة الله عز وجل، وبقى في الحوت، في بطن الحوت أقل الروايات 3 أيام، وروايات أخرى تقول 7، وأكثر الروايات 40 يوما، 40 يوم. فبدأ يجذب يدعو، يقول الله سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات، الظلمات ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، تجمعت عليه ظلام دامس لا يرى شيئا، في بطن الحوت في داخل البحر في الليل ظلمات لا يرى شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لولا أنه بدأ بالتسبيح يسبح الله عز وجل وترك الدعاء واكتفى بالتسبيح، فقط التسبيح. جاءت روايات تقول أنه لما نزل به الحوت في أعماق البحر بدأ يسمع تسبيح المخلوقات، كأن الله سبحانه وتعالى ألهمه أن سبح. يقول الله سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كل هذا عشان خرج بدون أن يستأذن. لماذا؟ رسول، الرسول لابد أن ينفذ أوامر من أرسله بدقة، فأي مخالفة لمن أرسله يستحق عليه العقاب. ففي هذه القصة تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم الالتزام بأوامر الله عز وجل بدقة، وأن لا يفعل شيئا إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فأكثر من التسبيح عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهما دعوة ذنون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء إلا استجاب له. دعوة مستجابة من الأدعية المستجابة، وخاصة في تفريج الضر، في رفع الأذى، في تفريج الكربات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دعوة ذنون في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نجاة ليونس وحده أم للمؤمنين من بعده؟ فقال ليونس خاصة وللمؤمنين عامة، ألم تقرأ قول الله عز وجل وكذلك ننجي المؤمنين؟ كل من يدعو بهذا الدعاء ينجيه الله عز وجل وكذلك ننجي المؤمنين. فظل 40 يوما هذا دعاؤه في الليل والنهار، هذا دعاؤه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في نهاية هذه المدة لما استجاب له الله عز وجل قذفه الحوت على الشاطئ، وصل الحوت إلى الشاطئ فقذفه ورجع. يقول الله سبحانه وتعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم. نبذناه، قذفناه بالعراء، المنطقة التي ليس فيها أشجار، منطقة ليس فيها شجر، قذفه الله سبحانه وتعالى، قذفه الحوت بأمر الله على هذه المنطقة وهو سقيم مريض. يقول المفسرون ذهب جلده، راح الجلد بس اللحم كشف، فسقط بهذا الحال، وسقط لا يستطيع أن يتحرك، مريض في هذا الحال. فظل مستلقي وتحدث المعجزات وتنبت شجرة عنده، فأنبتنا عليه شجرة، منطقة عراء ما فيها شجر، فنبتت عنده الشجرة فأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين يقال له الدباء، وهو نوع من أنواع القرع، نوع من أنواع القرع يسمى الدباء. قال عنه المؤرخون لماذا اختاره الله عز وجل؟ قالوا أوراقه كبيرة فكانت له ظلا وغطته حتى لا تؤذيه الريح، لحم مكشف الهواء يؤذيه، فغطته الأوراق حتى لا يؤذيه الهواء، وكان فيها رائحة طيبة تؤنسه، وكانت هذه الرائحة من خصائصها أنها تطرد الحشرات فما تأتيه الحشرات، لحم مكشوف معرض للحشرات. اختار الله سبحانه وتعالى هذه الشجرة حتى تحميه من الأذى بأصنافه. فانظروا إلى قدرة الله سبحانه. ويقول المفسرون كذلك أرسل الله تعالى له أروية، الأروية أنثى الوعل، الوعل الغزال الكبير، فأنثى الغزال، أنثى الوعل، فكانت تأتيه حتى تصل إليه فتفتح رجليها فوقه وتنزل ربع ضرعها في فمه فيشرب، فكان هذا طعامه، وظل على هذا الحال إلى أن شفى وقام صحيحا مرة أخرى رحمة من الله سبحانه. فلما عادت إليه الصحة بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قومه مرة أخرى، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون،
وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
كلهم آمنوا به. قال الله سبحانه وتعالى يعلم درس، لا تيأس من الدعوة، لا تقول فلان تعبت معاه بذلت معاه دعوت ما في فائدة منه. لا تكن كصاحب الحوت، لا تكن كصاحب الحوت، لا تيأس من إنسان ما دام حي، لا تيأس منه. هؤلاء الناس يأس منهم سنين وهو يدعوهم، ما فيهم واحد آمن، فلما يأس منهم وأنذرهم بالعذاب وتولى عنهم آمنوا. أنت لا تدري متى تأتي الهداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي هذا درس عظيم في أمر الهداية وأمر الدعوة، أن الإنسان يجب أن لا ييأس من رحمة الله ولا يعتمد على نفسه في الهداية، فالهداية من الله، عليك الدعوة وعلى الله سبحانه وتعالى الهداية. الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره وطهره عليه السلام. يقول الله عز وجل فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم وغيره، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. لا أحد يقول أنا أفضل منه، يأس من قومه وأنا لم يأس، لا تقول، فإن الله سبحانه وتعالى قد اجتباه اختاره واصطفاه وجعله من الصالحين. والدرس العظيم الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لا تكن مثل يونس عليه السلام الذي يأس من قومه. فهذا درس عظيم في الثبات على الدعوة والثبات على الإسلام. فجاء بعد ذلك أو قبل ذلك اختلف المفسرون والمؤرخون، جاء نبي عظيم آخر هو شعيب عليه السلام. شعيب نبي عربي ينتسب إلى مدين، ابن مديان ابن إبراهيم عليه السلام، فهو من ذرية مدين من ذرية إبراهيم عليه السلام. وخرج في مدينة أو قرية تسمى مدين، والقبيلة التي تسكنها تسمى مدين، القبيلة تسمى مدين والقرية تسمى مدين. وكانت قرب مدينة معان، مدينة معان مدينة مشهورة في الأردن اليوم، فكانت مدين قرب معان، قرب بحيرة لوط، بحيرة قوم لوط. البحيرة هذه البحيرة أصلها أن الله سبحانه وتعالى لما أمر جبريل فنزع قوم لوط فجعل عاليها سافلها ودمرهم، جعل مكانهم بحيرة مشهورة ومعروفة اليوم ببحيرة لوط عند البحر الميت. وكان قومه كفرة فجرة يعبدون الأصنام ويقطعون الطريق، حرامية مجرمين، وكانوا يقفون في طرق التجارة يأخذون الجمارك ظلما من الناس، ما يمر أحد عليهم إلا يأخذون عشر أمواله بالإجبار، وكانوا تجارا غشاشين يغشون، وكثيرين الغش انتشر بينهم. والأنبياء عليهم السلام بالإضافة إلى مهمتهم الدعوية في إرجاع الناس إلى العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة لله رب العالمين، كانت لهم أيضا مهام اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. نرى مثلا موسى عليه السلام كان يواجه طغيان فرعون وظلمه لبني إسرائيل، وشعيب عليه السلام كان يواجه قضية اقتصادية، انتشار الغش في الأسواق، كثرة الغش بين التجار. ولوط عليه السلام كان يواجه قضية اجتماعية، فكل نبي من الأنبياء عليه السلام كان يواجه قضية الدين، ليس فقط عبادة وعقيدة وإنما معايشة لأمر الواقع. هذا منهج الأنبياء، إذا كان الانحراف بين القوم كانوا يواجهون قضية العبادة والعقيدة ويواجهون ذلك الانحراف أيا كان نوعه. فكان الانحراف السائد في مدين انحراف التجار وكثرة الغش، الغش انتشر بينهم. وكانوا يعبدون كذلك شجرة تسمى الأيكة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى سماهم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمون، وقال تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين. هم كذبوا شعيب، لماذا قال كذبوا المرسلين ما قال كذبوا الرسول؟ تكذيب برسول واحد هو تكذيب بكل الأنبياء. لماذا؟ لأن دعوة الأنبياء واحدة، كلهم جاءوا بدعوة واحدة أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، هذه دعوة الأنبياء، اعبدوا الله واتقوه واطيعون، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هذا دعوه الانبياء. فالذي يكفر بواحد منهم كفر بهم جميعا لان دعوتهم واحده، ولذلك قال كذب اصحاب الايكه المرسلين، مع انهم ما كذبوا الا برسول واحد. وبدا شعيب عليه السلام يدعوهم، والى مدين اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، جاءتهم الآيات والمعجزات. كل نبي من الأنبياء كان يأتي بمعجزة، كيف يعرف الناس أنه على الحق؟ كيف يفرق بين نبي وبين إنسان يدعي النبوة؟ النبي يأتي بمعجزة، ما في نبي إلا وأتى بمعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، شيء لا يستطيعه البشر، ليس من صنع البشر، شيء معجز يخرق قوانين الأرض والكون، إحياء ميت، صخرة فلق تطلع منها ناقة، عصا ترمى فتصبح حية تسعى، وغيرها من هذه المعجزات. ما في نبي إلا وجاء معه معجزة حتى يفرق الناس بين الأنبياء ومدعي النبوة. فإذا جاء إنسان وادعى نبوة قل هات معجزتك، ما هي المعجزة؟ والمعجزة حددوها بشروط، قالوا أمر خارق، معجز خارق للعادة، أمر خارق للعادة يكسر القوانين، يظهره الله تعالى على يد رجل صالح. فمن شروطه أن يكون صالح وأن يكون رجلا، ما تكون للنساء، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، فجميعهم رجال. ومن شروطها أنه يتحدى بها، يعني يتحداهم أن يفعلوا مثلها، يظهرها متى أراد، ما هو شيء يخرج له بدون ما يحس به بدون ما يشعر به، يقول الله صار لي كذا، لا، يقول لهم الآن سيحدث كذا ويحدث، فيتحدى بها. شعيب عليه السلام تحدى قومه وجاءهم بمعجزة، يقول الله سبحانه وتعالى على لسانه قد جاءتكم بينة من ربكم، أمر بين ظاهر معجز، فأوفوا الكيل والميزان، لا تغشوا، لا تخدعوا الناس، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تظلموا الناس وتأخذوا من حقوق الناس، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تقطعوا الطرق، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، لا تجلسوا في طرق التجارة تأخذون الجمارك من الناس تتوعدونهم، إذا لم تأخذوا منهم هذه الجمارك آذيتموهم، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، لا تكفروا وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، واذكروا إذ أنتم قليل فكثركم، كان عددهم قليل وزادت أعدادهم بسرعة فكثرهم الله سبحانه وتعالى، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، كانوا كما قلنا قريبين من قوم لوط، فيذكرهم انظروا ما حدث لقوم لوط، أمرهم معروف. وفي الآية الأخرى في دعوته لهم قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، هذا الذي أستطيع، وهذا مطلوب من الدعاة، أنت ما أنت لست عليهم مسيطر، ما تستطيع تجبرهم على الإيمان والهداية، أنت الذي بيدك أن تحاول أن تصلح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فلما دعاهم رفضوا وكذبوا، فكان رد، قالوا يا شعيب أصلاتك، هذا دينك، صلاتك هنا مقصود بها دينك، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، دينك هذا الجديد أن نترك عبادة ما كان يعبد آباؤنا، ودينك الجديد يتحكم فينا كيف نتصرف في أموالنا، كما هو اليوم الحال، بعض الناس يريد الدين فقط للعبادة والمساجد، ما يريد الدين للسياسة ولا شؤون الاقتصاد، هذا مش شغلكم، هذا شغل دنيا، يريدون أن يفصلوا الدين عن الدنيا، هذا منهج قوم شعيب الكفرة. صلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، لا تتدخل في قضايا التجارة، هذا ما هو شغلك، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. استهزاء، أنت العاقل الذي لا تغضب، الآن جاي تقول لنا هذا الكلام، يقول ابن عباس قالوها استهزاء، استهزئون به، ما هو مدح له، ما يقصد مدح إنك أنت الحليم الرشيد، استهزاء به. فلما وصل بهم الأمر إلى ذلك بدأ ينذرهم، ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي، لا يدفعنكم عداوتي، لا تدفعكم عداوتي أن يصيبكم، لا تستمروا في العداوة معي، احذروا أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، أنتم جنهم قريبين منهم، رأيتم ما حدث لهم، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إذا تتوبوا كل شيء ينسى، خلاص يغفر لكم الذنوب، بس استغفروا. وقال لما أصروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، فأنذرهم الإنذار الأول، فهل اتعظوا وهددهم أن مصيركم قد يكون مثل مصير هؤلاء القوم، فهل امتنعوا؟ كلا، قال إنما أنت من المسحرين، أنت مسحور، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء، نزل علينا قطع عذاب من السماء إن كنت من الصادقين. بدأوا يتحدون، نفس المنهج الذي سار عليه الذين من قبله، عاد تموت قوم لوط، نفس المنهج، يدعوهم فيأبون، فيلح عليهم فيصرون، فيحذرهم، فيعاندون ويطلبون العذاب، فيأتيهم الإنذار الأخير. وقال الله سبحانه وتعالى عن موقفه معهم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، بدأ التهديد الآن، بدأت المواجهة كما حدث في الأمم السابقة، وصل الأمر إلى التالي، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قال تستمر على الدعوة نطردك من مدين. فأخذ يدعوهم على أمل أن ينجوا من العذاب، فرفضوا حتى أن يسمعوا له، واللي يسمع ماذا يقول؟ يقول له بعد ما يخلص، قال أنت ما فهمت، فيعيد عليه، يقول ما فهمت، بدأوا يلعبوا معه، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفهم، كيف تفعل مع إنسان يتعامل بعد هذه الصورة، تشرح له يقول ما فهمت، وتعيد يقول ما فهمت، وتعيد يقول ما فهمت، ايش تعمل له؟ قالوا يا شعيب
ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا أخذناك وما أنت علينا بعزيز.
لولا عائلتك وقبيلتك التي تحميك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال رهطي أعز عليكم من الله، يعني تخافون من قومي ما تخافون من الله. فعندها دعا علي: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب، انتظروا العذاب. ودعا بأن يفصل الله سبحانه وتعالى بينه وبينه. رفضوا الاستماع وبدأوا يهددونه بالطرد وينتظرون غفلة من قومه حتى يرجمون. فعندها دعا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. دعا أن الله سبحانه وتعالى يفصل الأمر، وفعلا جاء الفصل، فنجى الله سبحانه وتعالى شعيبا والذين آمنوا معه، وبدأ العذاب العجيب نزل على مدين. ليس صنف واحد من العذاب، بل أصناف من العذاب. الله سبحانه وتعالى يرينا مظاهر قدرته سبحانه في أصناف العذاب. رأينا كيف دمرت عاد بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. رأينا كيف عذبهم بالريح. أما قوم شعيب فعذبهم بالعكس، أوقف الهواء سبحانه، ما يتحرك هواء، وظلوا أيام ما في نفس ما في هواء، واشتد الحرب حتى كادوا يهلكوا، ما في نسمة هواء ما في ريح يتحرك. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل غيمة كبيرة خارج القرية وفيها ظل، تحتها ظل، فخرج الناس كل مدين، رجالهم نساءهم أطفالهم كلهم خرجوا يريدون ظل، أصابهم الحر الشديد، فجلسوا تحت الظل في تحت هذه الغيمة، جلسوا تحت الظل. فلما جلسوا تحت الظل بدأت الأرض تتزلزل تحتهم، بدأت الرجفة، فسقطوا كلهم على ركبهم. ثم جاء جبريل عليه السلام فصرخ بهم صرخة واحدة فماتوا أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: فأخذهم عذاب يوم الظلة، يوم الظل، لما فقدوا الظل وفقدوا الهواء ويريدون الظل، فجاءهم الظل الذي فيه العذاب. ما قالوا أرسل علينا قطعا كسفا من العذاب من السماء، أرسل لهم العذاب من السماء. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الجاثم هو الذي يجلس على ركبته. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. نفس المصير، انصرف شعيب عليه السلام بعيدا عنهم وهو متحسر، وهو يقول، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. رجع بعد ذلك إلى مدين. مدين ما دمرت، مدين بقيت، دمر أهل مدين، وعاش في مدين، وبدأ الناس يأتون إلى مدين مرة أخرى، وبدأت مدين تنتعش، وكان أكثرهم على الإيمان لأنهم الذين آمنوا مع شعيب، والكفار الذين جاءوا من خارجها. وهذه مدين التي جاء إليها موسى عليه السلام. مدين بقيت حفظت، وسنذكر قصة موسى عليه السلام مع مدين في اللقاء القادم إن شاء الله. نختم بالقصة العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين. يقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أكثر المؤرخين على أن هذه القرية هي قرية أنطاكيا في شمال الشام قرب تركيا. جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين نبيين في نفس الوقت، اثنين يدعون هذه القرية، فكذبوهما فعززنا بثالث، فقالوا: إنا إليكم مرسلون. 3 أنبياء في نفس الوقت. ذكر المؤرخون أن أسماء هؤلاء الأنبياء صادق وصدوق وشلون، والله أعلم. وبدأوا يدعون قومهم وينذرونهم ويقولون وما علينا إلا البلاغ المبين. نحن لا نستطيع أن نهديكم، علينا أن نبلغ، والهداية بيد الله عز وجل. فكان الرد عشانية رد الأمم السابقة، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا،
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون.
وظل الناس هؤلاء الرسل يدعون هؤلاء الناس وهم مصرين. فوصل الأمر إلى المفاصلة مرة أخرى، قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، ما نريد أن نراكم، إذا اقتربوا منهم ابتعدوا عنهم، هذا شؤون نحس، هؤلاء نحس. إنا تطيرنا بكم، فرد عليهم المرسلون لما قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فهددوهم، أولا اعتزلوهم، لا نريد أن نراكم، نحس أنتم، ثم هددوهم بالرجم وبالعذاب الأليم.
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
تعديتم الحد، وصلتم إلى الحد الذي دمر به الله عز وجل القرى من قبلكم. لما يصل الأمر إلى تهديد النبي بالرجم أو بالطرد أو بالعذاب، عندها يتدخل الله عز وجل. فأنتم أسرفتم ووصلتم إلى مرحلة خطيرة، وصلتم إلى مرحلة الإسراف، فتوقفوا عند هذا الحد. هنا جاء رجل شعر بالخطر، وصل قومه إلى نفس المستوى الذي وصلته الأمم السابقة، وصلوا إلى تهديد الرسل بالرجم والعذاب والطرد، فخاف على قومه من العذاب. أكر المؤرخين على أنه حبيب النجار رحمه الله ورضي عنه، وجاء من أقصى المدينة، كان يعمل في خارج المدينة في أطراف المدينة، فشعر أن العذاب اقترب، فجاء يسعى يركض من حرص على قومه ومن حرص على تبليغهم أمر الدعوة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ناس على صراح وهداية، ما يأمركم بشر، يأمركم بأخلاق سامية عظيمة. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هذه الآلهة الأصنام ما تفيدني، ما تستطيع أن تنقذني إلى الله سبحانه وتعالى يريد أن يهديني. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فكان رد قومه، قالوا أنت بعد معهم، فأخذوه ووضعوه في الأرض وبدأوا يدوسون عليه. يروي ابن عباس أنهم داسوا عليه حتى أخرجوا قصبة حلقة خرجت معه، خرج نلاعيم خرجت إلى خارج فمه، فقتلوه رحمه الله. الله سبحانه وتعالى يقول قيل ادخل الجنة، فورا شهيد رحمه الله. الله سبحانه وتعالى هكذا سياق القرآن سبحانه وتعالى يختصر في الأمر الواضح، يختصر، ما قال فأخذوه فقتلوه فقيل ادخل الجنة، خلاص الأمر واضح، قيل ادخل الجنة، فورا دخل الجنة، الآن يتمتع في الجنة، يطير في الجنة مع الشهداء، والشهداء في حواصل طير خضر يسرحون في الجنة ويمرحون كيف شاءوا. فلما رأى هذا النعيم قال في الجنة، لما دخل الجنة قال، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ماذا قال في الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ذنوبي كلها راحت بالشهادة، ذهبت الذنوب، وما أعظم الشهادة في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الشهادة في سبيله، وإكرام عظيم، منزل عظيم من الله عز وجل. لما وصل الأمر إلى هذا أن الذي يؤمن يفعل به ذلك، فعندها جاء التدخل الإلهي. يقول الله سبحانه وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ما أنزلنا جنود من السماء، ولا أنزلنا قوات مسلحة، ما أنزلنا جندا من السماء، وما كان الأمر يحتاج ذلك. ماذا يحتاج؟ إن كانت إلا صيحة واحدة بس، نزل جبريل عليه السلام صرخ صرخة واحدة بس، فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، كفروا بالله عز وجل القوي العزيز، مخلوق من مخلوقات الله، بصرخة واحدة جعلهم جميعا هامدين خامدين. فسبحان القدير الذي خلق جبريل، هذا جبريل بهذه القوة، فكيف بخالق جبريل سبحانه. فهذه قصة أصحاب القرية الذين كذبوا المرسلين. ها هذه أحداث الأمم والقرى والرسل عليهم السلام الذين جاءوا بين إبراهيم وشعيب وقصهم الله تعالى علينا في القرآن. وننتقل غدا بإذن الله إلى قصة هي من أعظم قصص القرآن وأكثر قصص القرآن تفصيلا، قصة نبي الله رسول الله من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.